الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نفتح كتاب الاتقان. وقفنا المره اللي فاتت في معرفه اول ما نزل، اول ما دخل على باب جديد او نوع جديد. احنا قلنا ان هو مقسم الكتاب بتاعه الى انواع، فدخل على نوع النوع السابع اللي هو معرفته اول ما نزل، اول ما نزل من القران. هو طبعا اختلف العلماء على اقوال، رغم انه الاحاديث اللي جاء فيها اول ما نزل مذكوره في الصحيح، لكن برضو في احاديث مختلفه، يعني احاديث ممكن تقولها كلها صحيحه لكن في نزاع بينهم. اول حاجه في الصحيح اقرا باسم ربك، اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا. طبعا رواه الشيخان الحديث وفيه وغيرهما عن عائشه قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقه في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء يتحنس فيها الليالي ذوات العدد. وأصل الحنس اللي هو الحلف أو ارتكاب الاسم، لكن بتطلق على التعبد أيضا، حتى في رواية الزهرية تلاقيه يقول لك التحنس التعبد، يعني لها معاني أو لها وجود. ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثله حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، غطني يعني الغط اللي هي العصر الشديد أو الضم الشديد، واحد يجي يحضر حد يلمه كده أو يعصر عصرة دي اسمها إيه الغط، فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان يضمه جبريل عليه السلام ويضغط عليه عصره عصر، وبعدين يدفعه كده، أرسلني يدفعه وبعدين يضمه يقول له اقرأ، مش عارف أقرأ يا براشة، لا يقول له ما أنا بقارئ مش عارف، وهو يضمه ويحدفه ويضمه ويرسله. طبعا لما بلغ منه الجهد وتعب جدا من هذه المسألة، قال جبريل لغاية اقرأ باسم ربك، لغاية الآيات اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، لغاية هنا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حالة صعبة جدا، تبجف بوادره، حاس بشيء غريب، تخيل قاعد في غار، الغار ده عبارة عن مغارة، مغارة في جبل، وفجأة انت قاعدة بتتعبدي وبعدين لقيتي واحد قدامك شخص فجأة في المكان ده وبيدوم ويدوم ويدوم، ولا عنده يعني اي خلفيه ان هو هيبقى نبي ولا اي حاجه، طبعا خضه وحاله من الذوق، يعني الموضوع صعب جدا وشديد جدا. لكن لفت نظر في الحديث وانا بقراه الحقيقه حته جميله قوي، بيقول ايه؟ كان في غار حراء بيتعبد الليالي ذوات العدد، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون نبي وقبل ان يبعث النبوه وقبل اي حاجه خالص على التوحيد. احنا قلنا الانبياء ما كانوش كفار قبل نبوتهم، اي نبي لابد يكون على التوحيد، كان على التوحيد. بس لفت نظري ان هو يتعبد الليالي ذوات العدد، يعني راح في جبل في ضلمه مفيش اياميه ولا نور ولا كهرباء ولا غيره، يعني اقصى هيبقى لو معاه شمعه ولا مصباح ولا حاجه، وقعد ليالي يتعبد الى الله. ده اسمه ايه؟ لا غير الفطرة، اسمه مين يقعد ليالي يتعبد ومش مكلف؟ اسمه حب، اسمه حب اللي ينقصنا، ينقصنا صدق المحبة، عنده حب، حب لله لدرجة قاعد ليالي يتعبد ومش مأمور انه يتعبد الليالي دي كلها، مأمر الله للصلاة ينزل على الأمر، يعني بعد كده موقف يتعبد ويصلي لغاية لما تتورم قدماه وبتاع، والنبي بقى وخاتم الأولية النبيين وسيد، يعني ليه بقى من المناقب اللي تحمله على شكر النعمة، لكن هو لسه ما كانش نبي. لكن هو كده من الاصل، هو كده من الاصل. المهم يعني وطبعا ده مهم، ما اقصدش اصل، يعني نرجع لموضوعنا. مساله اول ما نزل، في سعيد بن منصور في سنن بيقول حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن عبيد ابن عمير قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ. قال ما أقرأ، فوالله ما أنا بقارئ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان يقول هو أول ما أنزل. طبعا الأثر ده مرسل ولكن يتقوى بشواهده كما قال أهل العلم. وقال أبو عبيد في فضائله حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد قال إن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك إلى ونون والقلم، ده برضو صحيح لشواهده. وفي حديث ابن أبي أشتتة في كتاب المصاحف عن عبيد بن عمير قال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بنمط، نمط يعني ثوب، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك، فيرون أنها أول سورة نزلت من السماء، برضو مرسل. وعن الزهري، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحراء. طبعا الزهري عن النبي بقى على طول مرسل. عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحراء إذا أتى ملك بنمط من دباج فيه مكتوب اقرأ باسم ربك الذي خلق، برضو كل ده مرسل. طيب يبقى القول الأول، طبعا سيبك من الآثار المرسلة، خلينا في الصحيح. الصحيح الإعراب الشيطان إنه كان في غار حراء بيتعبد وجاء عليه الملك، واللي احنا قلناه دلوقتي. الحديث ده صحيح، ده في البخاري ومسلم، ده قول. في قول تاني، والقول تاني برضو احاديثه في الصحيح على اول ما نزل، منها برضو رواه الشيخان. خلي بالك رواه الشيخان اللي هو يا ايها المدثر. يبقى انا عندي روايه متفق عليها البخاري ومسلم ان اول ما نزل اقرا باسم ربك الاعلى، وعندي روايه متفق عليها من البخاري ومسلم يا ايها المدثر. شوفي عن ابي سلمة، يا القول الثاني المدثر روى الشيخان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت جابر ابن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. قلت أو اقرأ باسم ربك. قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جارت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني مين؟ جبريل. فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. واضحت المسألة؟ هو الوقت بيقول إيه؟ بيقول أول ما نزل يا أيها المدثر اسحي معي، وده في متفق عليه. وعندي برضو حديث متفق عليه إن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الأعلى. طب اعرف ازاي؟ قال لك لا، ده اول ما نزل بان هو نبي وان هو هيبلغ النبوه اقرا باسم ربك الذي خلق، اللي هو اقرا وسوره العلق. وبعدين بعد كده نزل عليه الملك مره ثانيه ونزل بسوره المدثر. ده حديث جابر واضح، قال لكم اللي انا سمعته النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي حصل. فقال لما جاني نظرته السماء، يعني الجبريل اللي هو الملك اللي جاله في هو خارج من حراء، وهيجي معنا الحديث بطوله يعني. وأجاب عن الأول، وأجاب الأول عن الحديث بأجوبة. أحدها أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر هي نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة العلق. يبقى عند المدثر نزلت كلها على بعضها، سورة العلق نزلت مقدمة اللي هي الآيات الأول، وهو في غار حراء اللي هو أول مرة يشوف فيها الملك. خلاص؟ وبعدين هيجي معانا فطر الوحي، وبعد فطور الوحي نزل بصورة المدثر كلها كاملة على بعضها. فعشان أنا الوقت ما تلخبطش، وهي دي اللي أنا بقوله دايما مرارا، لازم أقرأ أجمع الحديث. أنا عندي الحديث أول في الصحيحين فممكن أقرأه، وأقول هو ده أول ما نزل اقرأ، وبعد يجي لك حديث تاني في الصحيحين هتلاقي أول ما نزل المدثر، فتقولي الله طب الاثنين هل في تضارب؟ مفيش تضارب، اقرأي وفهمي الكلام، هتلاقي مفيش تضارب ولا تضارب ولا تعارض. احد السؤال كان عاونا على ان السوره كامله اللي هي سوره المدثر نزل بكاملها قبل نزول تمام سوره اقرا، فانا اول ما نزل منها صدرها. ويؤيد ما هذا ما في الصحيحين، اللي يؤيده اللي في الصحيحين عن ابي سلمة قال عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه فبينما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. وطبعا حديث في البخاري ومسلم. عرفت إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء، ماشي في غار حراء وخارج ماشي، بص سمع صوت رفع رأسه في السماء
ولذا الملك الذي جاءني بحراء، يبقى دلت ان قصة المدثر بعد اقرأ، لانه لما يقول اللي جاءني في حراء يبقى شاف، يبقى جاء الوحي كده، يبقى مش اول مرة تنزل عليه صورة، ده جاله في حراء، جاله به اقرأ، فهماني؟ فرفعت رأسي الى الصف، اذا الملك الذي جاءني بحراء يجلس على كرسي بين السماء والارض، كان صد الافق طبعا، ودي كان اول مرة اشوف فيها جبريل عليه السلام. وهو شاف جبريل مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين بس فقط، فقط هي دي المرة اللي هو خارج من حراء والتعب بيرفع راسه في السماء، لقى قاعد على كرسي سادد الافق. طبعا انتوا عارفين جبريل ليه ست وقت جناح، فحصل له حاجه من الخوف وجري بانهم زملوني زملوني، لانه شاف منظره اتخض، الشبه واحد اللي غيره في حراء، بس لما لقى بقى مالي الافق تخيل حاجه ضخمه كبيره، فجري على البيت طبعا يقول زملوني زملوني، حصل له نوع من يعني الخط ده نتيجه انه شاف حاجه غريبه عن البشريه، واحد اول مره يشوف حاجه خارج بشريته. نعم جل... لا المره الاولى بالراحه يا جماعه، المره الاولى كان في غار حراء بيتعبد، وهو اذ بيتعبد لقى حد بيلمه ويقول له اقرا، فانا بيقرا يرسله يقول له اقرا يغضه تاني ويقرأ. خلاص انسى الموضوع ده وانتهى الموضوع على كده. انا اقصد المره الثانيه اللي شوفها على ايه؟ في الاسراء والمعراج، ثاني مره اشوف جبريل في الاسراء والمعراج، هي برده كل ده هقوله ان شاء الله. فقوله الملك الذي جاءني بحراء يدل على ان هذه القصه متاخره عن قصه حراء التي نزل فيها اقرا بصبرك العام، صح؟ لانه يعني شافه. ده القول. القول الثاني ان مراد جابر بالاولويه اولويه مخصوصه بعد فتره الوحي، لا اولويه مطلقه. لما جبريل لما جابر رضي الله عنه بيسالوه ايه اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم المدثر. يقصد ايه؟ يقصد اولويه مخصوصه ان بعد فطور الوحي ان انت بقى النبي المكلف المرزي المدثر كن فانذر ربك فكبر، يبقى باين ايه؟ قوم بقى للنبوه وللرساله واللي انت كلفت بيه، فدي اولويه مخصوصه انه اصبح هو النبي المختار خاتم الانبياء اللي هيبلغ. المره الاولانيه في غار حراء جاله عرفه ان هو الملك اللي بيقول له اقرا ما انا بقارئ، لكن لسه ما كلفش بحاجه. خلاص؟ عرف انه لكن ما كلفش، فقال له دي اولويه مخصوصه ان اول ما نزل عليه بعد فتره الوحي. عندي هنا شبهه لازم تعرفيها وتردي عليها. الشبهه اللي بالنسبه لفتره الوحي بيقولوا لما النبي صلى الله عليه وسلم فتره عنه الوحي كان بيطلع على جبل فوق وبعدين يقف كده يحدثه نفسه عايز يرمي نفسه فوق. كل ما يفتكر فتره عنه الوحي لانه جاء الوحي خلاص عارف انه حاجه كبيره وعظيمه وانه نبي، ففجاه فتره عنه الوحي مش يجي له خالص، طبعا احساس يعني صعب جدا على نفسه، فيقول لك كان بيجي له من فوق ان هو اراد كل التردي فوق الجبل، كل اتذكر يقول له انت نبي فيرجع تاني يتردى من الجبل وبعدين يمنع نفسه. يعني شاهد القصه النبي حاول الانتحار، ودي شبه الاعداء دي مرارا، النبي حاول انه يرمي نفسه من فوق وينتحر من الجبل، ولولا ما كان بيظل جبريل كان هينتحر من الجبل. نبي بينتحر، كيف نبي يبقى مكلف في الرسالة وخاتم الأنبياء وإلى آخره، فلهم مناقب أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، ثم يهم بالانتحار والقتل وقتل نفسه معروف أنه كفر أولاً الرد من وجهين. الوجه الأول أنه كلمة فكاد يتردى أو تردى فوق الجبل دي من بلاغات الزهري. يعني ايه من بلاغات الزهري؟ يعني الروايه مش متصله، يعني الحديث مش متصل، مش عروه الزهري سمع من عروه وعروه سمع من عائشه، مش صحيح. دي من بلاغات الزهري، وعلماء الحديث فاهمين الكلام ده وقالوا بلاغات الزهري ليست بشيء، يعني اضرب عنها صفحه لا قيمه لها. بلاغات الزهري ليست بشيء، يعني ايه ليست بشيء؟ يعني ما اعتدش بها. اللي قرر المساله دي الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري شرح صحيح البخاري وغيره من العلماء، معروفه بلغات الزهريه عند اهل الحديث عند المحدثين انها لا شيء، يعني لا يؤخذ بها، يعني ضرب بها عرض الحائط من بلغات الزهريه يوم تصوره، لكنها اتصل الروايه الى عائشه او عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مرفوضه ومردوده. دي وجه. الوجه الثاني هب ان القصه صح ومش صحيحه، واثبتنا انها مش صحيحه لانها من بلغات الزهريه واضحه جدا، واهل المصطلح واهل الحديث يعلموا هذا وعلماء الحديث يعلموا هذا جيدا، لكن هاب ان واحد من عام مش فاهم الموضوع ولا يفهم بلغات الزهري ولا غيره ولا المتصل ولا المنقطع ولا المرسل ملوش القصه دي، وسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان هو يتردد من فوق الجبل وان هو ينتحر. طب السؤال يعني ايه المشكله عندك؟ اولا ده كان في بدايه المساله، انا هفترض انه صح، انا اقول غلط، لكن هنفترض ان هو الروايه صحيحه. خلاص هفترض ان الروايه صحيحه، طب يضايقك في ايه؟ هو كانت نزل تكليف لسه؟ ما نزلش تكليف عشان تقولي كافر ومش كافر، وبعدين المنتحر مش كافر. اولا يعني المنتحر مش كافر، مين قالك المنتحر كافر؟ المنتحر كافر لو جاله الحكم واستحله، ودي خدناها في العقيده. اما لو انتحر وهو مقر الانتحار حرام، لكن بضعف نفسه زي مرتكب كبيره من الكبائر، وعندنا حديث الطفيل وغيره من الاحاديث اللي تدل على المنتحر ليس كافرا، وكررنا القضيه دي في العقيده كتير، وجبنا الادله من القران ومن السنه على ان المنتحر مش كافر، دي حاجه. طب الحاجه الثانيه، هو اصلا ما جاش تكليف لسه عشان تقول له اصل المنتحر كافر؟ ما هو حتى لو على دماغك المقفوله بتاعه التكفير، طب ما حتى الدين لسه ما نزلوش، الشريعه ما نزلتلوش، ده كان ثاني مره اشوف يعني شوف البلد مره واحده، مره واحده، فما عندوش لسه تكليف ولا عنده شريعه. لكن عايز اقول لك القصه اصلا لا تصح ولا تثبت ولا هي مسنده ولا السند متصل لعائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مين بلغات الزهري؟ واي حد عنده ادنى علم بمصطلح الحديث يعلم بلغات الزهري يعني ايه، كما قرر الحافظ ابن حجر وغيره. واضح؟ فدي شبهه برضه تردي عليه. يعني من وجهين، بلغات الزهري ليست بشيء، ولا يثبت انه سمع من اروى عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في انقطاع. الحاجه الثانيه انه هاب ان الكلام ده صحيح، النبي لم ينزل عليه تكليف بعد، هو كان في رد. طب بس النبي يخاف في اوجس في نفسه خيفه الموسى، خاف، ايه المشكله؟ الانبياء تخاف، ده خوف طبيعي، طبيعي الشخص يخاف، ايه المشكله؟ هي الانبياء بيخرجوا عن حد بشريتهم، لهم خصائص ربوبيه يعني، او لهم خصائص اوليه؟ لا، ليس لهم خصائص ربوبيه ولا اوليه لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الانبياء، فكون انه حتى يخاف طبيعي عادي، يعني ده خوف الطبيعي اللي ربنا خلقه في جبلة البشر بأمر عادي. فالردود تكون كده عشان بس يحصل دي شبهة بتترمي على الفضائيات من الوقت للتاني من الشيعة ومن غيرهم من أعداء الدين، والله المستعان على الشبهة. طيب يا ستي، بيقول لك القول الثاني ان مراد جابر قلنا ليه الأولوية مخصوصا بعد فترة الوحي، لا أولوية مطلقة. القول الثالث ان مراد أولوية مخصوصة بالأمر بالإنذار، وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل النبوة اقرأ باسم ربك، وأول حاجة للرسالة يا المدثر. الناس قالوا أول حاجة اقرأ باسم ربك، خلاص عارف إن هو كده بقى نبي، يعني مش عارف فين واحد جاي له القرآن. وبعد كده لما قالوا بقى كن فأنذر، عارف إن هو كل في الرسالة معينة وإلى آخره، فقال دي أول ما أنزل عليه كنبي، ودي أول ما أنزل عليه كرسول، أو أول ما أنزل عليه مطلقا، ويا المدثر أول ما أنزل عليه كسورة كاملة بعد فترة الوحي. كل دي وجوه ممكن نجمع بين الاحاديث، لان الاحاديث متفق عليها، مفيش تعارض ولا تضارب ولا مخالفه حديث لاخر. واضح يا اخوان؟ طيب في قول رابع، ان المراد ان اول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من ناشئ عن الرعب، واما اقرا فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم، ذكروا ابن حجر قول ان جابرا استخرج ذلك باجتهادي وليس هو من روايته، فيقدم على مراته عائشه. قاله الكرماني طبعا احد شراح البخاري برضه بيذكر هذا المعنى، لان الحديث دي كلها في البخاري، فتلاقي شراح بيقولوها زي ابن حجر بيشرح البخاري، الكرماني بيشرح البخاري، القسطلاني بيشرح البخاري، جمع من العلماء. فمن هو بيشرح البخاري؟ الكرماني قال هذا القول. واحسن هذه الابوبه الاول والاخير، ده اختيار السيوطي الاول والاخير. يبقى اخلص من ده بايه؟ ان اول ما نزل مطلقا اقرا، أو أول ما نزل بعد فترة الوحي أو كتكليف في الرسالة المدثر. واضحة كده؟ طيب. في قول ثالث في أول ما نزل، بيقولوا الفاتحة. أول ما نزل خالص ولا يقرأ ولا المدثر، لكن هي الفاتحة في الكشاف، ذهب ابن عباس ومجاهد. الأول ما نزل أول سورة نزلت اقرأ. وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب. لا، أكثر المفسرين دي ده كلام الكشاف، مش كلام على الاطلاق. الحديث صحيح عن مجاهد، يعني الاثر ده يصح عن مجاهد، لكن ده اجتهاد من مجاهد، لانه طبعا معروف الاول حد جاله في الوحي قال في الغار حراء كان ايه؟ كان جبريل عليه السلام. اول حاجه اول ما كانوا في النبوه حصل صلاه في مكه، نعم، والمسلمين صلوا في مكه، نعم، وصلوا قبل الاسراء والمعراج، ايوه، بس بعد ما كانوا في النبوه النبي صلى الله عليه وسلم، مش قبل. فنزلت فاتحة الكتاب بعد تكليف النبوة، أكيد مش قبل تكليف النبوة. فطبعا قال ابن حجر والذي ذهب إليه أكثر الأمة هو الأول، وأما الذي نسوه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل. ده كلام ابن حجر بيرد على ذكروا الكشاف ان اكثر اهل من الامه او اكثر ناس ان اول ما نزل الفاتحه. رد على ابن حجر قالوا لا، مش اول ما نزل الفاتحه ولا اكثر الناس، الكلام ده مش صحيح خالص. قال ده اقل قليل، نسبه قليله جدا ولا يثبت هذا حتى لو احنا بصينا كده في تدرج الاحداث يعني. الى ان قال ومن قال بالاول حجتهم اخرجوا البيهقي في الدلائل برضه مرسل، هو الوحيد من طريق يونس ابن بكير عن يونس ابن عمرو عن ابيه عن ابن ميسره عمرو ابن شرحبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجه اني اذا خلوت وحدي سمعت نداء، فقد والله خشيت ان يكون هذا امرا. فقالت معاذ الله ما كان الله ليسعى بك، وهو والله انك تؤدي الامانه وتصل الرحم، الحديث المعروف، وتصدق وتصدق الحديث. فلما دخل ابو بكر ذكرت خديجه له الى اخر حديث، حديث مرسل لا يصح، لان في الاخر بيقول فلما قال ناداه يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني عايز اقول له مجانه في الوحي قال له يا محمد وقرا عليه فاتحه الكتاب، الحديث لا يصح رجاله ثقات. يعني ايه رجاله ثقات ومرسل؟ عشان هتلاقيها كتير. احنا قلنا رجاله ثقات، احنا قلنا الحديث الصحيح هو ايه اللي رواه عدل ضبط عن مثنين بسند متصل بغير شذوذ ولا علل. فلما يقول لك رواه رجاله ثقات، يعني الرجل نفسه وهذا الحديث كل واحد في حد نفسي كشخص منفرد ثقه. يعني ايه ثقه برضه؟ يعني عدل، يعني عدل، يعني عنده عداله في الدين. اما الروايه بقى هم كاشخاص ثقات. طيب ماشي، انا ثقه وهي ثقه وهي ثقه، ثلاثه ثقه، واحد هو بقى قال الاثر راح مدخل واحد مش من الثقه، او سقط واحد من المشايخ، انا ماليش ذنب وهي مالهاش ذنب وهي مالهاش ذنب، فيبقى الحديث مرسل لكن الاشخاص نفسهم ثقات. عشان ما يحصلكيش لخبطه، يعني ايه رجاله ثقات وفي نفس الوقت يقول لك الاثر مرسل او الحديث مرسل ورجاله ثقات؟ رجاله ثقات يعني رجال الحديث كل واحد على حدة، عدل، عنده العدالة، عنده عدالة في الدين، لكن في انقطاع في السند يبقى الحديث مرسل، الأقسام الضعيف لا يصح، أو الأثر مرسل لا يصح. طيب وطبعا برضو القول الرابع حكاه ابن نقيب في مقدمة تفسيره قولا زائد مرجوح، طبعا برضو ليه بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي فاتحة الكتاب. عدي لي الصفحه دي كلها، خلاص واضح جدا انه اول ما نزل اتفهمت القصه، اتفهم الحكم في اول ما نزل. طيب تعالي بقى فرعا في اوائل مخصوصه. انا ليه عديت الكام صفحه دي؟ لان كل الصفحات دي عمال يجمع لي كل اقوال العلماء في اول ما نزل واخر ما نزل هو الصحيح اللي احنا قلناه. اطول معاك النفس ليه في كل ده واقعد اقول لك اثار ضعيفه ولا تصح؟ مش 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 يعني مش بقلب الموضوع، فاهم قصدي؟ انا بلخص لك المفيد عشان ما تجيش في القراءه الكتير وفي البحث الكتير وتتعبي وتيجي بقى على المفيد تنسيه، لان الكتب دي عندهم اطاله نفس. وحاجه تعرفيها عن المتاخرين من العلماء، المتاخرين من العلماء كان عندهم اطاله النفس بخلاف المتقدمين. فلما كل ما تطلع الكتب المتقدمين تلاقي اسهل في الاسلوب في العرض، اسلوب العرض عندهم اسهل واوجز، لانه كان عادي النبوه اكتر، كان على هدي النبوه اكتر، وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اخذ مشكله النبوه، او يعني كان قريب المشكله من عهد النبوه، فاخذوا بنفس الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كلام مختصر قليل، تقولي نقدر نحصي عليه الكلام احصاء، لو كان في مجلس تقدر تقولي قال كم كلمه، ما يطولش النفس في المجالس، ما يطولش يعني القعده، ما فيش دقائق معدوده، ما فيش ساعه ونص دي محاضره ولا ساعتين احنا بنعمله، ده ما فيش كلام، ده كان كلام بسيط جدا وقليل ومختصر، فبيجيب لك المختصر المفيد يثبت عندك المعلومه. جه بعد كده المتاخرين حادوا على المنهج ده لاسباب، منها كثره الجدال مع اهل البدع والاهواء والرد، اللغه العربيه ضعفت فاضطروا يوسعوا الى اخره، لكن المتقدمين تجد كتبهم بسيطه. يعني لو طلعت قدام مثلا جبت كتاب الشريعه للاجولي مثلا، او شرح السنه للبهاري، او اي كتاب من شويه مش متقدمين قوي، بس يعني في القرون الاولى ثلاث او بين الثلاث والرابع، تلاقي الكتاب العقيده كله كلمه 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 بدون مختصر، مفيش. ارجع بقى على الطحاويه وارجع بقى على الكتب المتاخره تلاقي الموضوع وسع وجمع فيه كلام الفلاسفه وكلام، فكل ما ترجع وتتاخر تلاقي العلماء بيستفيدوا زياده في الشرح وفي جلب الاحاديث والاثار، عايز يجيب كل الاثار في المساله خشيه ان يكون في اثر ينفع او ينتفع بيه فبيجيبه كله. لكن انت كطالبه علم انا عايز اخلص من المساله بيه بالمفيد والصحيح. كل يعني عرض الضعيف مش هيفيدني في حاجه، ده اللي اقصده يعني. فرع في اوائل اللي، ويا ريت تعلمي معايا الصفحات كده عشان تيجي تذاكري ما تجيليش نفسك في قرايه كل ده، يعني خليكي معايا بالقلم وعلمي اللي انا بقوله بس، عشان ما ترجعيش تاني تقري كلام انا بعد ما قرات كل الكلام ده بقى اختصرته، واختصاري انا بقولهولك عشان اريحك فيه في المذاكره. طيب فرع في اوائل مخصوصه، اول ما نزل في القتال اوائل مخصوصه، يعني ايه اوائل مخصوصه؟ حاجات معينه، احكام معينه بقى. اول ما نزل في بعض الاحكام، مش الصور ولا الايات، لا، اول ما نزل في بعض الاحكام، حكم القتال مثلا، ان المسلمين اذن لهم ان هم يقاتلوا الكفار. في بدايه الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بعد بقتال كفار قريش، وكانوا قاعدين معاهم في مكه يؤذوهم ويعملوا اللي يعملوه، النبي صلى الله عليه وسلم ساكت هو اصحابه، لم يؤذن له في القتال بعد. ليه؟ كانوا ضعاف وشكوتهم لم تشتد بعد، والاسلام لسه مش قوي والاعداد مش غفيره، ما كانش يقدر يدخل في القتال مع المشركين. فكان اللي مستنيه لما يشتد الايمان ويزداد الايمان اولا ويثبت في القلوب ادي القوه الايمانيه، وبعدين القوه بالعده اللي هي الجيش والاعداد والسلاح، دي المفردات او الاشياء اللي لابد تكون مع الامام عشان يحارب. لازم معاه قوه ايمانيه وقوه مادية، قوة مادية لتشمل الأعداد الجيش وقوة الجيش نفسه، محارب نفسه بقى قوي واستعد للقتال وعنده أسلحة يقدر يحارب بيها. ما ندخل في قتال فتنة يعني، اجي النهارده قلت تعالى يا جماعة نحارب أمريكا عشان نعلن الإسلام، ينفع كلامها؟ طب ما هيفرموكي في أول طيارة، ما أنت دخلت في جهاد فتنة كده، اسمه جهاد فتنة، العلماء بيقولوا عليه جهاد فتنة، إن أنا أدخل في معركة أنا يقينا هخسرها، اسمه جهاد فتنة. لا يليق بإمام إنه يحمل أمته على جهاد الفتنة، يقول لهم يلا ندخل في وسط الناس نحارب بس احنا مشدهم، ولكن اصل بالايمان سيبك الكلام ده، كم من فئه قليله غلط فئه كثيره باذن الله. بس كان فيها فئه، في فئه ورغم النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم، فانا بس بحاول اصلح بعض المفاهيم المغلوطه في الدماغ يعني. فانا عشان ادخل في قتال مع حد لازم اقوى منه، او على الاقل في القوه متقاربه، عندي جيش، عندي عدد، عندي اسلحه، عندي ايمان، عندي ايمان عشان اقدر احارب. فالمهم انه فتره مكه، مكه النبي فيها كام سنه؟ قعد في مكه قد ايه؟ 13 سنه. ال 13 سنه شافوا الوان العذاب والاهانه والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهم صابرين ومحتسبين. ليه؟ لانه ما يقدرش يحارب، ما يقدرش يدخل معاه في قتال، هيهزم. لكن بعد كده هاجر الى المدينه، اذن الله له بالقتال، كان الايمان قوي وكان القلوب بقى اترسخ فيها الايمان ورسخت فيها المعاني اللي تعينها على مواجهة الشدائد اللي هتشوفها في الحرب، وان بريق السيوف يبقى على رأسه ولا يخاف، وان يبقى داخل مش همه اي حاجة غير انه ينصر الدين. القلوب طهرت من اي امراض، مرئت بالاعمال اللي تصلحها، فقوة القلب بتخرج على اعماله الظاهرة، فالقوة في الخارج وهو في الداخل مع اسلحة مع عدد مع خلاص يعني اجتمعت لهم الاسباب اللي ممكن يكونوا فيها في قتال مع المشركين في اذن الله. فهنا بيبين حاجات مخصوصة. أول ما نزل في القتال، أول ما نزل في القتال، إيه أول آية نزلت أمر فيها المسلمين أن يقاتلوا؟ قول الله تعالى، طبعاً صح على الحديث على شرط الشيخين، مش أخرجوه. إيه الفرق لما الحديث يبقى أخرجه البخاري ومسلم؟ وإيه الفرق بيقولك على شرط الشيخان ولم يخرجاه؟ وافقه الذهبي، لو قريت في حاشية كده كتب كتير هتلاقي الكلام ده كتير. أخرجه الحاكم في المستدرج وعلى شرط الشيخين وافقه الذهبي، تلاقيها كتير قوي لو أنت بتبص على حاشية الكتب يعني. مفروض يكون النص. طب ايه الفرق بين على شرط الشيخين وايه الفرق بين اخرجه الشيخان؟ لا فرق مين يعني؟ اخرجه الشيخين يعني اخرجه البخاري في صحيحه، اثبت صحة هذا الحديث بشروط البخاري الشديدة جدا، واخرجه مسلم في صحيحه واثبت ان هذا الحديث صحيح بشروط مسلم برضه شديدة جدا. لكن اخرجه على شرط الشيخين يعني خدوا الشروط اللي هي بتاعه مسلم البخاري وبدا يسحبوها على الرجال اللي عندهم، وقالوا على شرط الشيخان قد توافق، قد يتوافق هذه الشروط وقد لا تتوافق. يعني هو يرى البخاري الراجل ده من وجهه نظره ان هو مثلا خلط في اخر الزمان بعد ما كبر سنه مثلا، واحد خد الحديث وقال ما فيش خلط ولا حاجه، انا ممكن اقوى منه الحديث في الفتره دي مثلا، انا بضرب مثلا يعني. فممكن الشروط على الشرط لكن ما تتحققش كاملة زي ما في البخاري ومسلم، وممكن تتحقق كاملة بس ما أخرجهاش البخاري. طب لو الشرط كامل ليه البخاري ومسلم ما اقربوش؟ البخاري ما قالكيش انا جمعت، وخلي بالك البخاري لم يقل، هو قال انا جمعت كل الصحيح في صحيح، ده في صحيح جامع، مش كده هو جمع ما تيسر ليه من الصحيح، لان عشان يجمع الشروط بتاعته ويحقق شروطه، الشروط صعبه جدا، وعلى 16 سنه يجمع في صحيح الجامع اللي هو صحيح البخاري، الجامع الصحيح البخاري، قعد عشان يجيب الكتاب البخاري ده عشان يجمع فيه الصحيح قعد 16 سنه، ده ما تيسر ليه، لكن البخاري ما قالكيش ان هم ده الصحيح وما دول هو ضعيف، ما حصلش ما حصلش. ففي احاديث صحيحه كثيره جدا خارج البخاري ومسلم، واضح؟ لكن طبعا اعلاها لو متفق عليه، وبعدين البخاري وبعدين مسلم وهكذا. هنا برضو اخرج ابن جرير مرسل برضو عن ابي العاليه قال اول ايه نزلت في القتال بالمدينه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، اللي هي في سوره البقره، لان طبعا الاثر مرسل، لكن اللي فوق رواه الحاكم في المستدرك على ابن عباس، رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس وعلى شرط الشيخين. القول الثالث او الاثر الثالث او ما نزل شان القتال ايه الاسراء او من قتل مصلوبا برضو مرسل، لان عن اخرج ابن جرير مرسل عن الضحاك. طيب اول ما نزل في الخمره برضو السند ضعيف، الطيالسي رواه بسند ضعيف عن ابن عمر قال نزل في الخمر ثلاث ايات، في اول شيء يسالونك عن الخمر والميسر، فحرمت ايه، فقيل حرمت الخمر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنه ثم نزلت لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، فقيل حرمت الخمر، فقال يا رسول الله لا نشرب قرب الصلاه، فسكت عنه ثم نزلت يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الايات فحرمت. طبعا الحديث ضعيف ولا يصح، بس لو تتبعتي كل ما جاء في تحريم الخمر او طريقه التدرج في تحريم الخمر هتلاقي كل العلماء على هذا الاثر، على هذا الحديث اللي هو حديث ابن عمر اللي احنا ذكرناه دلوقتي، كان ضعيف لكن هو ده كل اكتر اللي عليه عمل اهل العلم، يعني عمل بيه اكثر اهل العلم، اللي هي نزل بهذا التدريج، الاول آية البقرة وبعدين آية النساء وبعدين آية المائدة اللي هو التحريم الأبدي خلاص النهائي، بهذا التدريج ده أكثر ما عليه أهل العلم. أول آية نزلت في الأطعمة دي بالنسبة للخمر الأشربة، طب أول ما نزلت في الأطعمة اللي هو بيجيب لك حاجات مخصوصة، أول ما نزل في القتال، أول ما نزل في تحريم الأشربة أو بعض الأشربة، أول ما نزل في تحريم بعض الأطعمة كل أجل فيما أوحي إلي محرما، ثم آية النحل فكلوا مما رزقكم الله الى اخره، وبالمدينه ايه البقره انما حرمت عليكم ميته وحرمت عليكم ميته، برضو ده كلام ابن الحصار والاثر ضعيف برضو لا يصح. طب في روايه البخاري بقى عن ابن مسعود اول سوره انزلت فيها سجده النجم، طبعا اثر ضعيف يبقى انا مش هعترض بهذا الكلام، معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ صحصحوا معايا، اما اقول اثر ضعيف يبقى ايه؟ يبقى كلم اقراه خلاص، انا مش ملزمه بيه، يعني مش ملزمه بيه علم اعلاه عن ربي او عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي خلاص ضعيف يبقى لا يصح عن رسول الله، يبقى اجتهادات من التابعين او اجتهادات من البعض ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في روايه البخاري عن ابن مسعود قال اول سوره انزلت فيها سجده النجم، دي فاسجدوا لله واعبدوا، دي اول سوره فيها سجده، يبقى انا امسك في الاثر في الحديث ده لانه صحيح عن البخاري، طبعا البخاري مثلا يبقى اول حاجه جالك فيها السجده هذه الايه في سوره النجم. الفريابي بيقول حدثنا وراكم عن ابي نجيح عن مجاهد في قوله لقد نصركم الله في مواطن كثيره، قال هي اول ما انزل الله في سوره براء، برضو يعني الاثر مقبول في سوره براء في سوره التوبه، يعني الاثر مقبول. برضو قال الفريابي حدثنا إسرائيل سمع سعيد ابن مسروق عن أبي الضحى قال أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وثقالا، خلاف الأول ثم أولها ثم آخرها، برضو رواه ابن جرير في تفسيره. طب إيه معنى ابن جرير؟ صحصحي معايا بقى، إيه معنى ابن جرير الطبري يذكر هذه الآثار مع اختلافها؟ يعني يقول لك روى كذا عن مجاهد وبعدين يجيب لك أثر تاني عن ابن أبي الضحى ويقول لك أثر كذا ويعتمد هذه الأثار، يعني هو اعتمد هو من عند ابن جرير الطبري ان هي صحيحه. طبعا في الاثار اللي جاءت في تفسير ابن جرير الطبري منها الصحيح ومنها الضعيف، وطبعا صحيح وضعيف دي عايزه وقت كتير بقى عشان يعني نشوف الموضوع باستفاضه. لكن انا بتكلم دلوقتي في واحد زي ابن الطبري امام عالم شيخ المفسرين يورد او اثار في كتابه في تفسيره، والاثر الاول يخالف الثاني وهو جايبهم. ها ايه المقصود؟ ايه دماغ ابن الطبري؟ ايه دماغ ابن جرير؟ يعني ايه دماغ الطبري انه يذكر في كتابه زي ما انا اجيب لك مثلا في كتابي احط لك حاجتين عكس بعض وحطهم في الكتاب، تقصد ايه؟ اقصد ايه؟ يقصد يقول لك هؤلاء القوم، هؤلاء الاخيار، ايه التابعين كله اجتهد وراى ان ده اول ما نزل في القتال، وراى ده اول ما نزل في الخمر، ده راى اول ما نزل كذا، ده اجتهاداته. فمن قله اجتهادات التابعين هو ما ايدش حاجه بعينه، بالدليل هو كان طبري جايب لك الاثار كلها. يعني انت مش معايا؟ بيجيب لك الاثار كلها، احيانا يقول لك الله الاقوى عندي، واحيانا يسكت الامام الطبري. احيانا لو انت تتبعت او انك بتقرا كتاب الطبري، تفتح كتاب الطبري كتفسير، هتلاقيه يجيب اقوال اقوال، ويجيب الاقوال مدعمه بالاثار، لانه كتاب اثار، يجيب مبني على الاثار، يعني الاثار الصحيحه او عنده هو انها صحيحه. فيجيب الاثار ويحطها ويوضعها في كتابه، وبعدين في بين بعد ما ينتهي المساله يقول لك واولى الاقوال عندي كذا. هو بيرجح بناء على اللي هو شايفه بقى لغه وعلما، والاثر ممكن يكون ضعيف عن يعني ليه طريقه. بس انا بقول مبدئيا لما تلاقي امام او عالم او واحد زي السوتي اهو هو نفسه صاحب الاتقان جايب لك الاثار مع اختلاف الاثار او يظهر تعارض بينها، ايه المقصود؟ بيقول لك اجتهاد العلماء. انا ما اقدرش اخفي الكلام ده عن المسلمين، انا ما اقدرش اخفي الكلام ده وارجع اقول هو مجاهد، لا ده اثر مع بس طبعا الاثر يعني ارجح من الثاني، فاهمه معايا؟ يعني هو ما يقدرش يخفي علم فبيجيب كل الاثار. وبعد كده في حاجه بقى واضحه صريحه زي ما قلنا دلوقتي اول ما نزل واضح صريح انه يقرا ثم المدثر، ودي واضحه صريحه للشيخان واضحه صحيحه في الادله، خلاص بيرجعها. لكن لو ما فيش حاجه صريحه بيجيب لك الاثار، لان ده كلام علماء وكلام اللي السلف ما يقدرش يخفيه. طيب بعد كده برضو جاب اثار كلها مش يعني ما فيهاش حاجه صحيحه، دخل عن نوع استامن وقال معرفته اخر ما نزل.